قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وعكف الناس على القرآن الكريم وهذا مظهر رائع، القرآن سر بقاء هذه الأمة.
ورحيق القرآن تزكو الصدور.
فكلما استمسكت الأمة بالقرآن، كلما اتجه مؤشر النهضة إلى أعلى، وكلما فرطت الأمة في القرآن، كلما نزلوا إلى سفول في إثر سفول. لا تعجب أن تسمع أن أمريكا دفعت للباكستان عدة مئات من ملايين الدولارات لإغلاق كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم. يدفعون بسخاء لإغلاق كتاتيب القرآن الكريم. أنشأوا الجامعة في القاهرة لمحاربة مدارس القرآن الكريم التي كانت تمد الأزهر بنوابغ من علماء الذين سطروا أنصع صفحات التاريخ المصري المعاصر، وأصبحت مادة الدين مادة هامشية لا يطالب بها التلميذ لعلمه أنه لن يحصل عليها درجات. كيف يخرج طالب ملتزما بدين الإسلام ويرى زملائه صباح كل يوم في ساحة الدراسة يقبلون هذا القسيس؟ ومن العجيب أن المدرسة ترتدي ثوب الراهبة ثم بعد ذلك يحرمون على الطالبات الدخول بالحجاب، شيء عجيب. لا بد من إحياء وإيقاظ روح الاهتمام بالقرآن الكريم، حفظ القرآن، تدريس القرآن، معرفة أحكامه، معرفة تفسيره. هذا عيب كبير جدا أن يكون كثيرين منا لا يتقنون أحكام القرآن، هذا خطر على الأمة. القرآن إذا أردت أن تتعرف عليه لابد أن تسمعه من هؤلاء القراء الكبار المتقنين الذين ما زال تراثهم يبث عبر إذاعة القرآن الكريم. مظهر رائع من مظاهر عودة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. عشرات الآلاف من شباب وشابات في عمر الورود ذهبوا لأداء الصلاة واستماع القرآن الكريم.
كما هو النور.
هل ذهبت إلى هؤلاء الناس وعرضت عليهم دعوتك؟ هل ذهبت إلى هؤلاء الناس ناصحا مذكرا؟ هل أشعرتهم أنك تعاملهم على أنهم جزء لا يتجزأ من بدنك الإسلامي الجامع؟
يا الإسلام
لا كهنوت في الإسلام. لا يوجد في الإسلام طائفة من الناس تحتكر تفسير النصوص المقدسة كحال القساوسة عند النصارى. لا يوجد في الإسلام طبقة تسمى رجال دين. رجال دين، كل مسلم رجل دين إن صح هذا التعبير. فلا بد من مواكبة الدراسة وموائمة الدراسة بين القرآن وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أينما جئت روضا فقطوف دانيات وجنة وحرير ونداء إلى التدبر يجلو فيض أسراره وهن بحور.
فإذا أردنا النهضة والتقدم، تقدم الصناعة والزراعة والرياضة والاقتصاد، إذا أردنا المال والصحة، إذا أردنا إصلاح التعليم، إذا أردنا إصلاح العلاقات الزوجية والعلاقات بين الناس، إذا أردنا صلة الأرحام، إذا أردنا التقدم والتفوق، إذا أردنا النصر على اليهود وغير اليهود، فلا بد من العودة والأوبة والتوبة الجماعية في ظلال الشرع القرآني الموزع.
مصطفى كانت اقرأ باسم ربك في حراء وحيا إليه الله يوحيه في ليلة خص المولى بمنزلة فحازت القدر في أسمى معانيه. نور
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالأسكندرية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان نفحات القرآن، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي حفظه الله.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى تألفت به القلوب بعد شتاتها، وأشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وسار دينه القيم مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، مضى رمضان وترك لنا بعده عبادات عظيمة ينبغي على العباد ألا يفارقوها، فحياة المسلم حركة دؤوب في سبيل البذل والعمل لله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى ما فرض علينا العمل والعبادة والجد في رمضان فقط، وإنما العبادة موصولة ما دام الإنسان فيه عرق ينبض، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صلة دائمة بين العبد وبين ربه من خلال هذه العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ديمة، أي يداوم عليه ولا يقطعه، لا يندفع بحماس إلى عمل ثم تنفسخ همته ويفتر جهده بعد ذلك، وإنما إذا شرع في عمل داوم عليه وواظب عليه. لأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، فقليل تواظب وتداوم عليه خير من كثير تقوم به مرة أو مرتين ثم ينقطع جهدك بعد ذلك عن الله سبحانه وتعالى. إن كثيرين منا يجدون في رمضان ثم تبخرون بعد رمضان، فلا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا، وهذا شيء خطير جدا. فدروس رمضان ينبغي أن نستصحبها معنا خلال العام، ورمضان ما هو إلا محطة لشحن الهمم وشحذ الجهود في سبيل مواصلة العطاء لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. خرجنا من رمضان لنستقبل صيام شوال، وشوال من أشهر الحج كما تعلمون. انقضى الصيام وبدأ الناس يتجهزون للحج، وبعد الحج مواسم صلاة لا تنقطع في حال ولا آن، فالعبادة صلة دائمة بين الناس وبين خالقهم سبحانه وتعالى، من خلالها يستمدون أسباب الإتقان في العمل وأسباب الإخلاص لله وأسباب الخضوع والإخبات لشرعه والإنابة إليه واللجئ والتوكل عليه سبحانه وتعالى. هذه مهمة العبادة في حياة الإنسان المسلم، إنه يصدر عن أمر الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير من أمور حياته. جاء رمضان وعكف الناس على القرآن الكريم، وهذا مظهر رائع من مظاهر إحياء الاهتمام بالقرآن، فالقرآن سر بقاء هذه الأمة وسر نهضة هذه الأمة يكمن في هذا الكتاب العزيز. لأجل ذلك حاول المستعمرون أن يقضوا على القرآن الكريم، حاول المنصرون والقساوسة تشويه القرآن الكريم وتحريف القرآن الكريم، حاولوا محو اللغة العربية وإضعاف اللغة العربية لقطع الصلة بين العباد وبين القرآن، لأن مفتاح تدبر القرآن هو لغة العرب. حاولوا جاهدين لكنهم عادوا يجرون ذيول الخيبة والبوار، لأن القرآن ليس كتابا بشريا يستطيع متآمر أن يتآمر عليه أو يكيل اتهاما له، وإنما القرآن وحي إلهي مؤيد بحفظ الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأجل ذلك استعصى القرآن عبر القرون على حملات التشويه وقطع الصلة بين الأمة وبين القرآن. إن مؤشر النهضة يتجه صعودا وهبوطا مع اتجاه الأمة الإسلامية إلى القرآن، فكلما استمسكت الأمة بالقرآن كلما اتجه مؤشر النهضة إلى أعلى، وكلما فرطت الأمة في القرآن كلما نزلوا إلى سفول في إثر سفول. هذا الكتاب هو سر العز والنهضة والنصر والفخر لكل مسلم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر أي فخر وشرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم. هذا الكتاب العظيم المعجز الذي جعله الله تبارك وتعالى أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وآتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلا بد من إعادة روح الاهتمام بالقرآن الكريم، بالعكوف على قراءته وتدبره وتعلم أحكامه، بالعكوف على تدريسه، بالعكوف على إلزام الأولاد الصغار بحفظ القرآن الكريم. فالأجيال القرآنية هي أجيال الإتقان في حياة المسلمين، هي الأجيال التي صنعت الأعاجيب لأنها استمدت قوتها من كتاب الله سبحانه وتعالى. الأجيال التي حفظت القرآن الكريم هي التي برزت في ساحة الوغى وفي الاقتصاد والسياسة وفي كل مجال من مجالات النتاج البشري. أما الأجيال التي تربت على السينما والموسيقى والأغاني فقد ارتبط بها فشل الأمة وغزيمتها وتخلفها وانحطاطها وضياعها. فالقرآن سر نبوغ أجيال تربت في محاضن القرآن الكريم. لأجل ذلك لا تعجب أن تسمع أن أمريكا دفعت للباكستان عدة مئات من ملايين الدولارات لإغلاق كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم، لعلمهم أن هذه هي المحاضن التربوية التي تخرج أجيالا تستعصي على المسخ والحرف عن الصراط المستقيم، يدفعون بسخاء لإغلاق كتاتيب القرآن الكريم. وقبل ذلك أنشأت بريطانيا إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، أنشأوا الجامعة في القاهرة لمحاربة مدارس القرآن الكريم التي كانت تمد الأزهر بنوابغ من علمائه الذين سطروا أنصع صفحات التاريخ المصري المعاصر، لأجل ذلك يحاربون القرآن. فدرس القرآن في مدارسنا درس عقيم، المعلمون لا يحسنون تلاوة الآيات، يتم ابتسار آيات من هنا وهناك لتحفيظها للطلاب، وأصبحت مادة الدين مادة هامشية لا يطالب بها التلميذ لعلمه أنه لن يحصل عليها درجات، لذلك يهتم باللغة الأجنبية والرياضيات وغيرها. أما القرآن، أما الحديث، أما الأخلاق، أما السيرة، أما العبادات والمعاملات فلا وزن لها عند العلمانيين الذين يضعون المناهج التعليمية لتفريغ أجيال إسلامية من محتواها، ليخرجوا لنا أجيالا علمانية إلحادية لا تمت إلى دين الله بصلة. هذا عن المدارس الرسمية. ناهيك عن المدارس التنصيرية التي يسمونها المدارس الأجنبية الخاضعة للكنائس والسفارات النصرانية التي يحرص عليها من يسمونهم الطبقة الراقية، يحرصون كل الحرص على إلحاق أبنائهم بهذه المدارس ليرطن بلغة أجنبية غريبة عن ثقافته ودينه وتعليمه. ما هي العائدة التي عادت علينا بفائدة أن يرطن أبناؤنا بالألمانية أو الفرنسية أو الإنجليزية في حين لا يستطيعون إقامة جملة صحيحة باللغة العربية؟ ما هي الفائدة؟ إننا لا ندعو إلى ترك تعلم اللغات، بل هذا فرض كفائي أن تقوم به طائفة من الأمة لتعلم العلوم التجريبية وغيرها، لكن شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إضعاف اللغة العربية أو إضعاف الاهتمام بالعلوم الشرعية. كيف يخرج طالب ملتزما بدين الإسلام وهو يرى زملائه صباح كل يوم في ساحة الدراسة يقبلون هذا القسيس، كل مدرسة من هذه فيها كنيسة صغيرة أن بعض أطفال المسلمين يقومون بعفوية بتقبيل أيدي القساوسة. بعض المدارس كالألمانية مثلا جميع المدرسات يرتدين ثياب الراهبات، ومن العجيب أن المدرسة ترتدي ثوب الراهبة ثم بعد ذلك يحرمون على الطالبات الدخول بالحجاب، شيء عجيب. هذا فيه مسخ لعقول ناشئة المسلمين. لذلك انبتت الصلة وانقطعت بين أبنائنا وبين القرآن الكريم، والآباء لا يحرصون ولا يهتمون أصلا بمسألة القرآن أو الالتزام بأحكام الإسلام أو بغير ذلك، فهذا في شعورهم أمر ثانوي أو حرية شخصية عند بعض الساقطين الذين لا يمتون إلى دين الإسلام إلا بالاسم والنسبة فقط. هذا أمر خطير جدا، لا بد من إحياء وإيقاظ روح الاهتمام بالقرآن الكريم، حفظ القرآن، تدريس القرآن، معرفة أحكامه، معرفة تفسيره، أن تكون هناك ثورة واضحة المعاني لتدريس القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم. عيب كبير أن يكون كثيرين منا لا يتقنون أحكام القرآن ولا يتقنون تلاوة القرآن، هذا عيب كبير جدا، حتى أصبحت مادة التجويد والقراءات وغيرها مادة ينظر على أصحابها على أنهم من الدرجة الثانية من الناس، وكأنهم لا يمتون إلى طلب العلم بصلة. هذا خطر على الأمة. إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ماذا لو نظر كل واحد منا واحدا من أبنائي للقرآن الكريم ليتفرغ لحفظه ومعرفة أحكامه والتبحر في دراسة القراءات وغيرها؟ لقد كان هذا الأمر شائعا في الصعيد وفي بلاد الريف قديما عبر الكتاتيب، ولذلك نشأت أجيال من عمالقة التلاوات والقراءات لا مثيل لها إلى يوم الناس هذا. إن أساطين التلاوة والتجويد نشأوا في هذه الكتاتيب في ربوع الريف، نشأوا في أسر فقيرة مدقعة لكنها كانت غنية بصلتها بالإسلام وحرصها على تحفيظ أبنائها القرآن. لذلك خرجوا لنا العلماء الكبار الذين ما زلنا نعيش على تراثهم إلى يوم الناس هذا. احصر في السنوات الأخيرة من خرج من القراء مبرزا في تلاوة القرآن؟ لا أحد. كل الذين تسمعونهم إما يلحنون أو لا يتقن حتى مخارج الحروف أو صفات الحروف. وغزتنا تلاوات جاءت من بلاد لا تعتني أصلا أو بعضهم لا يعترف بتجويد القرآن في محاولة لطمس ركام هائل على تراث عمالقة القراءات والتجويد. هذا إفساد للذوق، ذوق سماع القرآن. القرآن إذا أردت أن تتعرف عليه لابد أن تسمعه من هؤلاء القراء الكبار المتقنين الذين ما زال تراثهم يبث عبر إذاعة القرآن الكريم. بائع الأشرطة لا يبيعون لنا إلا أشرطة لمجاهيل، فلان علام، لا تدري من هؤلاء البشر. تسمع فلا تجد جمالا في التلاوة ولا روعة في الأداء ولا إتقانا في إقامة المخارج أو الأحكام أو غيرها. هذه غزوة لإفساد ذوق المسلمين العام. لا بد من عودة إلى سماع القرآن على وفق الأحكام، فتلاوة الشيوخ القدماء هي الميزان الذي نزن عليه تلاوة واستماع القرآن الكريم. أيقظ رمضان في حسنا روح القرآن، أيقظ القرآن الكريم نهضة مبهرة على كافة الأصعدة في الأمة. وإذا بفئات كان ميؤوسا منها أن ترى بين الركع السجود تزحف إلى الساحات العامة والميادين في جوف الليل لأداء صلاة القيام في وسط المدينة هنا في مسجد القائد إبراهيم، مظهر رائع من مظاهر عودة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. عشرات الآلاف من شباب وشابات في عمر الورود ذهبوا لأداء الصلاة واستماع القرآن الكريم. هذا الزحف الحاشد مقدمة نهضة إسلامية تحتاج إلى من يوجهها ومن يربي فيه روح العلم والتعلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحشود البشرية تبحث عن موجهين يوجهونهم إلى اتباع الصراط المستقيم بدلا من أن نراقبهم من بعيد وننظر إليهم شزرا. علينا أن ننخرط وسط هؤلاء الناس المحبين للخير. ما الذي جعلهم يأتون في جوف الليالي لسماع القرآن الكريم؟ نبتة خير مغروسة في قلوب هؤلاء المسلمين تحتاج إلى من يرويها ويربيها ويتعهدها بالرعاية والإرشاد حتى تستوي على عودها فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى. نحتاج إلى تطوير أنفسنا، نحتاج إلى تطوير أساليب الدعوة، فليست الدعوة عبر أكثر من 30 عاما دروسا ومحاضرات فقط، بل لابد أن تبحث عن أساليب جديدة تواكب هذه الثورة العظيمة في الإعلام والاتصالات وغيرها. لابد من بحث عن أساليب للاتصال بهؤلاء الناس والانفتاح على الآخرين، وإلا يؤدي هذا التقوقع في ربوع المساجد والانطواء والانكفاء على أنفسنا إلى تآكل الدعوة. إن هؤلاء أرباب الجيولوجيا يقولون إن زحف الأمواج على الشواطئ يؤدي إلى تآكل الشواطئ، وكذلك زحف الاتجاهات والتيارات على الدعوة يؤدي إلى تآكلها. لذلك نحتاج إلى تدعيمها وإلى تطويرها وإلى أبداء آراء جديدة في أساليب تنفع في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ليست الدعوة فقط دروسا ومحاضرات، هذا جانب من جوانب الدعوة. أين الانفتاح على الناس؟ أين الأساليب العملية التي يراها الناس من خلال الذين ينتمون إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ احتاج الناس إلى أن يشاهدوا أصحاب الدعوة بينهم، إلى أن يسمعوا منهم كلاما لينا، إلى أن يشاهدوا على وجوههم ابتسامات عريضة. يحتاجون إلى التعرف علينا لأنهم سمعوا عنا كل سوء، سمعوا عنا أننا منغلقون، متطرفون، جامدون، رجعيون، متزمتون في ألقاب كثيرة جدا. نحتاج نحن بأنفسنا إلى تغيير هذه النظرة المشؤومة إلينا، لأن الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، وأدى سلوكنا الانطوائي إلى تركيز هذه الاتهامات في نفوس الآخرين عنا. تطوير الدعوة أمر ملح جدا في هذه الأزمنة بعد أن ظهرت الفضائيات والإنترنت وغيرها من النشرات الدعائية. لابد من مواكبة أساليب التطور التي يمر بها العالم كله، وإلا تتناقص الدعوة رويدا رويدا، ثم بعد ذلك تأتي أجيال تستطيع أن تحمل تلك المهمة، مهمة نشر دعوة التوحيد. إن النظر بغيبة إلى الآخرين مرض نفسي ينبغي أن يزول من بيننا، بل دعوتنا دعوة حب. حضر النبي صلى الله عليه وسلم على حب الخير للآخرين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل أحببنا للناس ما نحب لأنفسنا؟ أم أن طوائف كثيرة جدا منا لا تحسن إلا الغمز واللمز والنقد الهدام الذي لا يمت إلى الصواب بصلة؟ هل ذهبت إلى هؤلاء الناس وعرضت عليهم دعوتك؟ هل ذهبت إلى هؤلاء الناس ناصحا مذكرا، هل أشعرتهم أنك تعاملهم على أنهم جزء لا يتجزأ من بدنك الإسلامي الجامع، وأن الناس جميعا كبدن واحد، وأن المسلمين ينبغي عليهم أن يتعاملوا على وفق هذا المبدأ الأصيل؟ لا، لم نصنع ذلك، لأننا انشغلنا بقضايا هامشية من التنطع والتعصب لآراء معينة والتعصب لأشخاص معينة، حتى تحولت الدعوة إلى كهنوت يشبه الكهنوت الكنسي، لا كهنوت في الإسلام. لا يوجد في الإسلام طائفة من الناس تحتكر تفسير النصوص المقدسة كحال القساوسة عند النصارى. لا يوجد في الإسلام طبقة تسمى رجال دين. رجال دين، كل مسلم رجل دين إن صح هذا التعبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نطائف كثيرة جدا منا من الرجال والنساء على حد سواء لا تتقن معرفة دليل الآراء التي يحملونها أو يعتنقونها. تسمع من الناس: النقاب واجب. هذا قول، هناك قول آخر بأن النقاب مستحب، هو قول جماهير العلماء لا نعرف عنه شيئا. نحن نعرف، حفظنا منذ الصغر النقاب واجب، فهل تعرف أنت أو تعرف هو أدلة وجوب النقاب؟ لا. عندما تتناقش مع أحد من هؤلاء لا تجد إلا أنه يقول: سمعت الشيخ فلان يقول. عيب كبير عليك أن يكون مصدر الدليل عندك أن سمعت فتيا من فلان أو فلان. لا بد أن تتعرف على أدلة القول الذي تعتنقه وتدين به لله سبحانه وتعالى. لا بد أن تعرف رأي الآخر، لا بد أن تعرف حدود الخلاف المباح وخلاف التنوع الذي لا مجال لإنكار الناس بعضهم على بعض فيه. هناك آراء اجتهادية خلافية يسوغ للناس أن يحمل كل طرف منهم رأيا منها ولا ينكر بعضهم على بعض. تربى الناس تربية خاطئة على قول واحد، وأصبح هذا القول هو الصواب الذي لا صواب وراءه، وأصبح الذين يحملون آراء تخالف آراءنا متساغلين أو منحلين أو مبتدعين إلى غير ذلك مما نسمع من كلمات لا طائل من ورائها. لابد أن نطور أنفسنا لنواكب حركة الحياة، لأن الأجيال الصاعدة غالبها أو كلها تقريبا لم تدرس دراسة أصولية، لم تدرس في كتب العلم الأصلية، وإنما اكتفت بسماع شريط أو قراءة ورقتين هنا أو سماع درس لفلان، ثم حصرنا مصادر المعرفة في شخوص أشخاص بعينهم، فلان أو علان أو علان. أما إذا جاء الحق أو الصواب من عند غير هؤلاء ارتبنا فيه ورددناه. ما كذا يكون شأن المسلم؟ المسلم يقبل الحق من أي كائن جاء به ما دام يقدم إلينا هذا الحق بالدليل الشرعي من كتاب الله أو من سنة رسوله أو بفهم العلماء المعتبرين. إذا كان الإمام أحمد، وهو من هو أحد أركان الشريعة، يقول لطلابه: لا تأخذ بقولي ولا بقول سفيان وخذ من حيث أخذوا، ويقول: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ثم يذهبون إلى قول سفيان وغير سفيان. وسفيان هذا هو سفيان الثوري، أحد أئمة المسلمين في الفقه والحديث، وأمير المؤمنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الإمام أحمد: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ثم يذهبون إلى قول سفيان وغير سفيان. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اعرف دليل المسألة التي تعتنقها، حتى إذا تحدثت إلى أحد من الناس أحسنت عرض دليل مسألتك. لماذا تدين الله بأن المسألة الفلانية مستحبة أو واجبة أو مكروهة أو محرمة؟ لأن الله يقول كذا، لأن الحديث الصحيح يقول كذا. لابد من حفظ هذه المسائل، وإلا فكف عن الجدال بدلا من أن تفتح باب سوء ظن بك وبإخوانك ومن ينتمون إلى دعوتك. إيقاظ روحي الاهتمام بالقرآن الكريم، بمدارسة القرآن، ومدارسة السنة فرع عن دراسة القرآن الكريم، لأنها جزء من الوحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة شارحة للقرآن، فيها تفسير للقرآن واستنباط لأحكام القرآن، فلا بد من مواكبة الدراسة ومواءمة الدراسة بين القرآن وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنتي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبعان الصافيان الذي ينبغي على كل مسلم أن ينغل منهما وأن يأوي إليهما بحثا عن الدليل الصحيح الصريح الذي لا يعادله دليل ولا يقوم في مواجهته رأي أحد من الناس كائنا من كان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، علمنا رمضان أن الإسلام دين واقعي عملي، وأن شرع الله تبارك وتعالى قادر على إخضاع الناس لهذا الدين، قادر على ترتيب دولاب المجتمع. ما إن تثبت رؤية الهلال حتى يهرع الناس إلى الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، حتى يهرع الناس إلى المساجد، حتى تهرع المتبرجات إلى الحجاب والتستر. هذا إنما يدل على قدرة الإسلام على قيادة سفينة المجتمع. والعلمانيون الكارهون لما أنزل الله جل وعلا يعارضون التحاكم إلى شرع الله عز وجل بزعم أنه ما عاد يصلح لهذا الزمان، وأن الشرع في صعوبة على الناس الآن، وأن الخير للمجتمع في إنشاء ما يسمى المجتمع المدني والدولة المدنية، أي التي لا تمت إلى الشرع بصلة. هذا معنى الدولة المدنية، أي الدولة العلمانية اللادينية. الدين في حس هؤلاء علاقة محصورة في رحاب المساجد، كما هو الحال عند أصحاب الكنائس والمعابد من اليهود والنصارى، يعربدون طول العام ويعبون من الحرام عبا، ثم يذهبون في مواسم إلى الكنائس وإلى القساوسة وإلى الحاخامات ليغسلوهم من أدرانهم، ثم يعودون تارة أخرى إلى العب من الحرام. أصبح الدين في حس هؤلاء مجرد رمز تاريخي أو أثر من الآثار. تذهب إلى المسجد كأنك ذاهب إلى زيارة الأهرام أو زيارة معبد من معابد الفراعنة لشيء تاريخي أو شيء أثري. الدين عبارة عن علاقة بين العبد وربه، هكذا يقول العلمانيون. هذا كلام كفري، الذي يعتنق هذا الكلام مرتد عن دين الإسلام. دين الإسلام دين واقعي عملي، دين ودولة، دين جاء لإصلاح الحياة جميعها. لأجل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى باتباع شرعه والعمل بدينه والخضوع لهذا الدين. يقول يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب هؤلاء الفراعنة: ف في سجنه يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الحكم إلا لله الحكم ليس للديمقراطية ولا الاشتراكية ولا القومية ولا العلمانية ولا الجاهلية إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم هذا هو لب دعوة دين الإسلام الخضوع والاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لذلك أمر القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخضوع لحكم القرآن وعدم اتباع أهواء قوم يحرفونه عن شرع الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يستسلمون بالطاعة لله سبحانه وتعالى الأمة كلها خضعت لأمر الله خضعت لشرع الله من غير إلزامهم بقانون أن يصوموا ويقوموا ويتعبدوا خضعوا لشرع الله ولدين الله لأنها أمة مسلمة تريد العودة إلى الله سبحانه وتعالى إن أقوالا فرقوا بين الحكم والدين والدولة هؤلاء شنع القرآن الكريم عليه لابد من العمل بشرع الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي آية قال الظالمون وفي ثالثة قال الفاسقون هؤلاء الذين تنكبوا الصراط المستقيم ولم يعودوا إلى شرع الله جمعوا بين الكفر والظلم والفسق والتباعد عن شرع الله سبحانه وتعالى أمة تريد العودة إلى الله جل وعلا الإسلام قادر على ترتيب أوضاع هذا المجتمع على إصلاح الخلل الحادث في هذه الحياة الإسلام قادر بشرعه المحكم المتين على حل جميع مشكلات البشر إذا عادوا إلى الله وتحاكموا إلى شرع الله فالدساتير البشرية والقوانين البشرية نتاج فهم إنساني قاصر أما شرع الله سبحانه وتعالى فهو شرع حاسم لأن الذي أنزله هو مالك الملك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله هو العليم بما يصلح أمور البشر لذلك وضع لهم هذا الشرع وأنزل هذا الدين ليعكف الناس عليه ويتعاملوا من خلاله فليس الإسلام علاقة بين الناس والله في رحاب المساجد وإنما في المسجد والبيت في المصنع والشارع في الرياضة والسياسة في الاقتصاد والاجتماع في الفنون والمال وفي كل أمر من الأمور تجد لله تبارك وتعالى حكما وشرعا عد إلى مجاميع الحديث الكبيرة انظر في كتب الحديث انظر في كتب الفقه تأمل في أبواب العبادات والمعاملات التي تنتظم كل أمور البشر بشرع محكم متين فالأمة تريد التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى والعمل على وفق قانون الله جل وعلا هذا فيه سبب الحياة والفلاح والنجاح والتقدم في الدنيا والآخرة يقول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ويقول الله تبارك وتعالى عن أقوام تنكروا لشرعه وكفروا بدينه عن حالهم في يوم القيامة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة صعبة شديدة في الدنيا والآخرة. فهم يتخبطون في دياجير الجهل والتخلف والعزيمة في الدنيا، فلا يتقدمون على أي صعيد. مشكلات اقتصادية مزمنة لا حل لها، مشكلات اجتماعية وسياسية ورياضية، مشكلات على كافة الأصعدة، لأنهم تحكموا إلى الجاهلية وإلى القوانين الوثنية. والحل أمامهم في كتاب الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل. حشر أعمى لأنه عاش أعمى القلب عن دين الله سبحانه وتعالى، عاش لشهوته وشبهته في الحياة، فلما انتقل إلى هناك عاين العذاب الأليم فتعجب من حاله، يقول: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا أردنا النهضة والتقدم، تقدم الصناعة والزراعة والرياضة والاقتصاد، إذا أردنا المال والصحة، إذا أردنا إصلاح التعليم، إذا أردنا إصلاح العلاقات الزوجية والعلاقات بين الناس، إذا أردنا صلة الأرحام، إذا أردنا التقدم والتفوق، إذا أردنا النصر على اليهود وغير اليهود، فلا بد من العودة والأوبة والتوبة الجماعية في ظلال الشرع القرآني المنزل. يقول الله تعالى على لسان نوح عليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أرأيتم نهضة شاملة ورزق واسع فسيح على كافة الأصعدة إذا استغفروا وتابوا وعادوا إلى شرع الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما النتيجة المترتبة على عودة الناس إلى الله؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لو عادوا إلى الله سبحانه وتعالى لعاينوا ذلك. عاد الناس إلى الله تبارك وتعالى في رمضان، أووا إلى القرآن، أووا إلى شرع الله، لأن هذا الدين دين سهل يسير يخاطب الفطرة البشرية، دين حركي يستطيع أن يصلح أي خلل حادث في حياة البشر في كل زمان ومكان. لا بد من عودة إلى الله. استعدنا في رمضان درس الأمة الإسلامية الواحدة، أمة من الصين إلى بلاد الأندلس، بل في أوروبا وأمريكا وما وراء المحيطات، تصوم لله سبحانه وتعالى وتقوم لله جل وعلا خاشعة خاضعة. أمة واحدة صنعها الإسلام، أسسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رواها الصحابة بدمائهم الزكية في سبيلها، أزهقت أرواح وشرد أقوام وبيعت الثروات ونعمت وأممت في سبيل هذه الأمة. هذه الأمة العبقرية أمة واحدة، لا بد من حرص على وحدتها، لا بد من تقديم أسباب توحيد الأمة الإسلامية. فالمسلم ليس عنصريا ولا إقليميا، إنما الإسلام جنسية، جنسية المسلم، ليس مصريا ولا عراقيا أو شاميا، إنما هو مسلم. كان المسلم يحمل تلك الجنسية الإسلامية فيسير من الصين قاطعا بلاد ما وراء النهر، عابرا النهر متجها إلى العراق، ومنه إلى الشام، إلى مصر، إلى شمال إفريقيا، عابرا المحيط الأطلسي متجها إلى إسبانيا، لا يجد أمامه حرس حدود يمنعونه من دخول مملكته ووطنه وبلده، دولة الإسلام، دولة واحدة. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطانه. لذلك وحد الإسلام الأمة كلها وخاطبها بأسباب الاعتصام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم سن مباشرة قائلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالوصية بعد الإسلام الاعتصام بالإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. جعلهم أمة واحدة، لذلك شرع لهم كل ما يؤدي إلى تمتين العلاقة فيما بينهم وإلى الظهور بمظهر الأمة الواحدة. شرع صلاة الجماعة ليتعرف المسلم إلى إخوانه، شرع صلاة الجمعة ليجتمع المجتمع كله في صعيد واحد في يوم الجمعة، شرع صلاة العيدين ليجتمع الناس في آفاق الحياة مظهرين شعائر الله سبحانه وتعالى. في الجهاد جعل الجهاد أميرا يعود الناس إليه، يحاربون كجماعة واحدة تحت إمرة رئيس البلد. جعل الحج من أجناس شتى يأتون من كل فج عميق وأوب سحيق لترديد اسم الله في مناسك الإسلام. جعلهم أمة واحدة، هناك في العمرة، هناك في الحج، تطلع على عبقرية الشرع الإسلامي. كيف استطاع هذا الدين العظيم أن يجمع الأشتات البشرية، أن يصهر في بوتقة واحدة؟ ترى العرب والعجم، ترى الصيني، ترى الهندي، ترى الأوروبي، ترى الأفارقة، ترى أجناسا بشرية شتى جاءت من هنا وهناك جمعها الإسلام، يؤمون ربا واحدا بمناسك واحدة، مظهر الأمة الواحدة. لابد أن نعمل جميعا على وحدة الصف المسلم والأمة الإسلامية، فلا جاهلية ولا عنصرية ولا عصبية. لأجل ذلك أراد اليهود من بداية الإسلام بث بذور الفرقة والشقاق بين المسلمين، فأوقعوا الخلافة بين الأوس والخزرج وأحيوا النعرات الجاهلية القديمة، فصار هؤلاء إلى السلاح وهؤلاء إلى السلاح، ونادى منادي الأوس: يا للأوس، فردد منادي الخزرج: يا للخزرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا حافي القدمين يجر ثوبه ويقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ إذا كان هذا وهو حي بين ظهرانيه، فكيف يكون الحال إذا رحل إلى ربه سبحانه وتعالى؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا حي بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة، الجاهلية عفنة منتنة. الإسلام يوحد الصفوف، يشرع لنا كل ما يقرب صفوفنا ويوحد صفنا ويصنع منا زمرة القلب الواحد. نهى الإسلام عن الغيبة والتجسس ونقل الحديث بين الناس، نهى الإسلام عن تحسس الأخبار عن النجش، عن أن يقاطع الرجل أخيه أكثر من 3 أيام ويعرض عنه، نهى الإسلام على أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، لأن ذلك يؤدي إلى قطع الأواصر وإلى زرع المحن ووحر الصدور. والإسلام يريد أن يزيل أسباب الشقاق، يريد أن يوحد بينهم وأن يجمعهم جميعا على جادة الصراط المستقيم ليكونوا أمة واحدة. عاشوا في رحاب الإسلام مظهر الأمة الواحدة، ذبح رجل من الأنصار شاة له، فقال لابنه خذ رأس الشاة واذهب بها إلى أخي فلان يعني جاره، فذهب بها. فلما نزلت رأس الشاة بيت الجار قال إن أخي فلان هو أولى بها مني، اذهبوا بها إلى بيت فلان. فحملها الساعي إلى بيت فلان. يقول الرواة فما زالت رأس الشاة تدور على 40 بيتا من بيوت الصحابة حتى رجعت في كرتها الأخيرة إلى البيت الذي خرجت منه. أرأيتم إلى مظهر الأمة الواحدة، يعيشون بنبض واحد وحس واحد وبدن واحد، رجل يهدي آخر رأس شاه فلا يفكر في نفسه، يقول أخي فلان هو أولى بها مني، اذهبوا إلى فلان، وفلان يقول اذهبوا إلى فلان، حتى عادت رأس الشاه في نهاية المطاف إلى البيت الذي خرجت منه. هذا هو مظهر الأمة الواحدة، أمة لا تفرق بينها الحدود ولا العصبيات ولا المسميات ولا الجاهليات. شرع الإسلام العبادة لتوحد الأمة، شرع صلاة العيد في الخلاء ليخرج الناس جميعا إلى صعيد واحد يصلون فيه. منظر مؤذن جدا أن تنظر إلى كل مسجد زاوية قد لا تعدى حجمها 20 مترا تفرش بعض الفرش في الشارع صلاة العيد، مسجد فلان يدعوكم لصلاة العيد، وبعدها 20 مترا زاوية أخرى مسجد فلان يدعوكم إلى صلاة العيد، السحب على خروف العيد، احضر معنا مسابقة على جوائز قيمة. هل هذا حكمة العبادة في الإسلام؟ أو هذا هو الهدف من إقامة هذه العبادات؟ لتوحيد المسلمين ليس لتفريق الصف. هذه الصلوات المبتصرة الصغيرة تفرق وتطعن في البدن الإسلامي الواحد. الإسلام شرع صلاة عيد جامعة في صعيد واحد يجتمع فيها الناس جميعهم على صلاة العيد، لا أن يقيم كل مسجد وكل زاوية صلاة عيد وهذا يرفع لافتة كذا وهذا يرفع لافتة كذا. هذه هي الجاهلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. هذه هي العصبية التي حذر منها الإسلام وجاء لهدمها، جاء لتوحيد الأمة. إذا ظهر الهلال في أي مكان وجب على المسلمين جميعا أن يصوموا وأن يفطروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. النداء موجه للمسلمين جميعا، المجامع الفقهية في مصر وفي الشام وفي الحجاز اتفقت كلماتها جميعا على عدم اعتبار اختلاف المطالع، وأنه متى ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي يشترك معنا في جزء من الليل وجب علينا جميعا أن نصوم وأن نفطر. العالم الإسلامي كله يجتمع مع بعض في جزء من الليل، كل العالم الإسلامي يشترك مع بعض في جزء من الليل. تظهر الرؤية هنا فيعقد مؤتمر هناك فيقول لك الحساب الفلكي يقول باستحالة رؤية الهلال. الحساب الفلكي إذا كان الشرع يقول صوموا لرؤيته، ما بال الفلك؟ إذا كان الشرع يقول نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، يعني لا نحسب الحساب الفلكي ولا نكتب هذا الحساب الفلكي، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نحسب ولا نكتب. الشرع يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الهلال في السماء، وهؤلاء يقولون لك الهلال لن يولد، لن يولد. إذا كان الهلال يرى بالعين المجردة رؤية في بلاد المسلمين جيران لنا، لماذا لا تتوحد الأمة على الصيام والإفطار؟ لماذا نقول لهم الآن اختلاف المطالع مذهب معتبر؟ نعم مذهب معتبر إذا كان الجميع يستطلعون الرؤية الشرعية، نقول لهم نعم اعملوا باختلاف المطالع، ولكن متى ما ثبتت الرؤية. وقال آخرون حساب فلكي، فلا اعتبار للحساب الفلكي، احذروا من هذه الدعاوى. المجامع الفقهية في الأزهر وفي غير الأزهر تقول لا عبرة باختلاف المطالع، فلماذا نطرح هذا الكلام جانبا ثم نمزق الأمة؟ أمة تصوم يوم السبت وأمة تصوم يوم الأحد وأمة صامت يوم الاثنين. ماذا التفريق بين جموع المسلمين؟ لماذا لا يجتمعون جميعا على علامة شرعية جعلها الشرع واتفقت عليها كلمة جمهور العلماء؟ جمهور العلماء يقولون لا عبرة باختلاف المطالع. متى ما ثبتت الرؤية في مصر عمل بها العالم الإسلامي كله، ثبتت في المغرب عمل بها العالم الإسلامي كله، في اليمن، في الشام، في السعودية، في أي مكان تثبت الرؤية الشرعية يجب على المسلم أن يصوم ويجب عليه أن يفطر. فرقنا الأمة، جاء رمضان للتوحيد الأمة، فإذا بنا نجعل رمضان ونجعل عيد الفطر مناسبة للمنازعة ولتفريق الأمة ولتمزيق أواصر الأمة. إن هؤلاء لم يفقهوا حقيقة العبادة في الإسلام، لم يصلوا إلى مرحلة معرفة مقاصد التشريع الإسلامي من توحيد الأمة وجعلها أمة واحدة مصهورة في بوتقة واحدة. دروس رمضان كثيرة ينبغي علينا أن نتعلمها وأن نعمل بها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا صيامنا وقيامنا والصالحات من أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، هاتف محمود رقم 012645963.